بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه معجم المناهي اللفظية قولهم: جبريل خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال في ترجمة علي الرضا أبو الحسن ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي ابن الحسين الهاشمي المتوفى سنة 300، ذكر الذهبي في السير أبياتا للحسن بن هانئ في علي الرضا، ومنها: قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. قال الذهبي رحمه الله: قلت لا يسوغ إطلاق هذا الأخير إلا بتوقيف، بل كان جبريل معلم نبينا صلى الله عليه وسلم. انتهى. إذن يقال جبريل معلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال جبريل الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه بالوحي، ولا يقال إن جبريل عليه السلام كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل وتوقيف. ومعنى إلا بتوقيف أي إلا بدليل يوقفنا على هذا المعنى. قال رحمه الله: قولهم جبل الرحمة. قال: في شرق مشعر عرفات جبل صغير، في جنوبيه صخرات كبار، ويسمى جبل عرفة أو جبل عرفات، وهو الجبل الذي يتسابق الحجاج للصعود عليه، وفي رأسه نصب، يعني هكذا علامة، ويتسابقون للصعود عليه، والصعود عليه ليس من السنة. ومن أسباب هذا التسابق الجهل، الجهل بالسنة، حتى إن بعضهم يظن أن من صعد على هذا الجبل فإنه يرحم ويغفر له، ويسمونه جبل الرحمة، وهذا من جهل الناس. قال الشيخ رحمه الله: وقد شاع على ألسنة الناس وفي أقلام الكتاب تسميته باسم جبل الرحمة، وعند بادية نجد باسم القرين، ولا أصل لواحدة من هذين الوصفين، والله أعلم، بل يسمى جبل عرفات. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد هذا الجبل، وإنما مضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاوز الجبل واستقبل الصخرات وجعلها بينه وبين القبلة، صخرات بجوار هذا الجبل، صخرات كبار، حجار قلاع كبار، جاوز النبي صلى الله عليه وسلم الجبل وجعل الصخرات بينه وبين القبلة، فوقف يدعو على ناقته رافعا يديه مستقبل القبلة، هذه السنة لمن أراد السنة، وأما ما يفعله الناس من التسابق والتشاغل بالصعود إلى ذلك الجبل، وأكثرهم يصعد لأجل التقاط الصور أو لأجل النظر إلى جموع الناس من علو، الوقت وقت شمس وحر شديد، وهم يتسابقون على الصخرات التي فوق الجبل ويصعدون عليها ويشقون على أنفسهم ويضيعون وقتهم، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: الجسم، قولهم الجسم يعني قولهم حين ينفون الصفات يقولون يلزم من إثبات الصفات لله عز وجل أن يكون جسما، وقعوا في أمرين، أمرين خاطئين: اللازم والتسمية. فقولهم يلزم من إثبات الصفات لله عز وجل أن يكون جسما، يقال لهم: ماذا تريدون بقولكم أن يكون جسما؟ فإن قالوا المقصود أن يكون جسما أي يتركب من أعضاء ويفتقر كل عضو إلى عضو الآخر، قال: هذا لا يجوز إثباته لله، بل يجب نفيه. وإذا قالوا يعني يكون جسما أي أن تثبت هذه الصفات على حقيقتها، يقال: نعم، تثبت الصفات على حقيقتها، وأما لفظ الجسم فلا يثبت لأنه لم يرد في الدليل، بل الواجب اتباع ألفاظ الشريعة وعدم اختراع الأسماء التي لم تأتي بها الشريعة، ولا سيما في أهم وأدق المسائل وهي مسائل الاعتقاد. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: لم يرد في الوحي إطلاقه على الله تعالى سبحانه وتعالى لا نفيا ولا إثباتا، فهو بدعة، إطلاقه بدعة لأنه محدث، لم يرد إطلاقه لا بالإثبات ولا بالنفي في القرآن والسنة. وقد عني شيخا الإسلام أي اعتنيا ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى بهذا في مباحث مبسوطة لكشف عوار المبتدعة، وأول من قال إن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي المشبه الممثل الذي مثل الله بخلقه وقال عن ربه إنه جسم، وقال إنه يعني مثل الله بخلقه في ألفاظ كفرية شنيعة، على كل حال هذه هي الخلاصة في لفظ الجسم وفي غيرها من ألفاظ أيضا من هذا الباب. يقال فيها: أولا يستفصل عن المعنى، ماذا تقصد يا أيها المطلق لهذا اللفظ، ماذا تقصد بلفظك؟ فإن قال: أقصد به كذا وكذا، نظرنا، فإن كان مقصده صحيحا قلنا: كلامك صحيح واللفظ يتوقف فيه لعدم وروده في الدليل. وإن قال: أقصد كذا وكذا وأبدأ معنى باطلا، فيقال: كلامك باطل، ويرد عليه معناه، المعنى واللفظ يردان جميعا. قولهم جعل الله هذه المصيبة جعل الله هذه المصيبة كفارة لذنبك. هشام بن الحكم ترجمته في سير إعلام النبلاء في المجلد العاشر بعد ترجمة الضال المنحرف الهالك أبي الهذيل العلاف المعتزلي. أما ترجمة أبي الهذيل العلاف فسأنظر هل أنتم معنا منتبهون. سأقرأ طرفا من ترجمة العلاف ثم ننتقل إلى ترجمة هشام. أبو الهذيل العلاف رأس المعتزلة. أبو الهذيل محمد بن الهذيل البصري العلاف صاحب التصانيف الذي زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي بحيث إن حركات أهل الجنة تسكن حتى لا ينطقون بكلمة. أين تذكرنا هذا؟ في درس العصر سلم الوصول في أي مسألة؟ والنار والجنة حق وهما نعم في القول بفناء الجنة والنار. قلنا لكم بعض المعتزلة يرى أن أهل الجنة وأهل النار يتلاشى أمرهم يتلاشى أمرهم تنتهي الحركات، يعني مثل السيارة لما تكمل الوقود صل إلى مكان كمل الوقود وقف. يقول ينتهي بحيث إن حركات أهل الجنة تسكن، يعني هكذا يرجعون مجرد تماثيل صور تماثيل داخل الجنة. ما أدري من أين يأتون بمثل هذا الكلام، أي عقول معفنة وفطر مرتكسة منكوسة تأتي بمثل هذا الكلام الكلام. قال الذهبي وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة، أنكر علم الله وأنكر قدرة الله وقال هما الله فجعل الصفة هي الموصوف، وأن لما يقدر الله عليه نهاية وآخرا، ما يقدر الله عليه له نهاية، وأن القدرة نهاية لو خرجت إلى الفعل، فإن خرجت لم تقدر على خلق ذرة أصلا، وهذا كفر وإلحاد. وقيل إن المامون قال لحاجبه من بالباب؟ قال أبو الهذيل وعبد الله بن أبان الخارجي وهشام بن الكلبي، فقال ما بقي من رؤوس جهنم إلا من حضر. ولم يكن أبو الهذيل بالتقي حتى لنقل أنه سكر مرة عند صديقه فراود غلاما له فرماه بتور، يعني صحن من نحاس، قال فدخل في رقبته وصار كالطوق فاحتاج إلى حداد يفكه كما في تاريخ بغداد. وكان أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاء الغزال، مدبر عن مدبر، مفسد عن مفسد، ولهذا مجالسة أهل البدع ممرضة للقلوب. ولا يقول قائل أنا سأخذ عنه الفلسفة وأترك عنه الاعتزال، أخذ عنه علم الكلام وأترك عنه الاعتزال. غمسوهم غمسا في بدعهم حتى فاقوا أساتذتهم في الضلال والانحراف. قال وطال عمر أبي الهذيل وجاوز التسعين، شر الناس من طال عمره وساء عمله. قال وانقلع، انقلع بدل أن يقول ومات قال وانقلع وانقلع في سنة 27 و200 انقلع. أخذ عنه علي بن ياسين وغيره من المعتزلة: الطيور على أشكالها تقع. هذا أبو الهذيل العلاف. وهشام بن الحكم قال: وكان في هذا الحين المتكلم البارع هشام بن الحكم الكوفي الرافضي المشبه المعثر أو المعثر، وله نظر وجدل وتواليف كثيرة، أي له كتب كثيرة ما أغنت عنه، كلها كلام في كلام وجدل في جدل. يا سبحان الله، ما أعظم تآليف أهل الحديث وأهل التفسير الذين سلكوا مسلك الحديث والتفسير بالمأثور، تفاسيرهم فيها بركة، وكتب الله لها البقاء إلى ما شاء الله، ونفعها في الناس عظيم جدا، وينتفع منها المبتدئ والمتوسط والمنتهي والرجال والنساء والجن والإنس. أما هؤلاء المدبرون أهل الكلام فتآليفهم لا يكاد يقرأها أهل الكلام أنفسهم، وإن قرأوها فهموا شيئا ولم يفهموا أشياء، وإن فهموها وجدوا التناقض فيها، ينقض قوله في كتاب آخر، بل كما قال شيخ الإسلام: ولربما نقض أحدهم كلامه في كتاب واحد يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أخذوا عن اليونان، أخذوا الفلسفة عن الإغريق واليونان حين ترجمت كتب أولئك إلى العربية، وصارت عندهم تواليف ونظر وجدل وكلام ومنطق. أين بركة علمهم؟ أين كتبهم؟ أين أثرهم في الناس؟ ليس لهم في الناس إلا الأثر السيء، الأثر السيء. وأما أثر حسن في الناس ما عندهم، فمعتقداتهم رديئة وتآليفهم مليئة بالخطيئة. قال الذهبي رحمه الله: قال ابن حزم: جمهور متكلم الرافضة كهشام بن الحكم وتلميذه أبي علي الصكاك وغيرهما يقولون بأن علم الله محدث، أي يتجدد لله علم لم يكن قد علمه، وأنه لم يعلم شيئا في الأزل، يعني لم يكن علم كل شيء في الأزل. الله بكل شيء عليم وأحاط بكل شيء علما. أهل السنة والمسلمون يعتقدون أن الله عز وجل عليم بكل شيء، عليم بالخلق قبل أن يخلقهم، لا يخفى عليه شيء، عليم بهم. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون لم يعلم شيئا في الأزل، لكنه أحدث لنفسه علما، يعني شاء أن يحدث لنفسه علما فأحدث لنفسه علما. قال: وقال هشام بن الحكم في مناظرته لأبي الهذيل إن ربه، انظر الآن هشام بن الحكم الممثل الذي مثل الله بخلقه، قال: إن ربه طوله 7 أشبار بشبر نفسه، استغفر الله. قال: وكان داود الجواربي من كبار متكلميهم يزعم أن ربه لحم ودم على صورة الآدمي، استغفر الله. قال: ولا يختلفون في رد الشمس لعلي مرتين، أن الشمس، أنهم رافضة، أن الشمس ردت لعلي مرتين، نعم يقولون مرة في فتح خيبر ومرة ثانية ما أدري، نعم، وهذا كله من الكذب على علي قبل أن يكون كذبا على غيره، فهم أكذب الناس على الله وعلى رسوله وعلى أوليائه من آل البيت وغيرهم. ومن قول كلهم يعني أبي الهذيل وهشام والجواربي, ومن قول كلهم إن القرآن مبدل زيد فيه ونقص ونقص منه إلا الشريف المرتضى وصاحبيه. يعني أكثر هؤلاء الرافضة يقولون بأن القرآن محرف مبدل زيد فيه ونقص تلعب فيه. من الذي تلعب فيه زاد ونقص على كيفه؟ قالوا الصحابة قاتلهم الله. قال النديم هو من أصحاب جعفر الصادق, هذب المذهب وفتق الكلام في الإمامة وكان حاذقا حاضر الجواب, ثم سرد أسماء كتبه منها في الرد على المعتزلة وفي التوحيد وغير ذلك. هالك يرد على هالك, مدبر يرد على مدبر, وثلاثة لا يؤتمنون: القصاص والصوفي والمبتدع يرد على المبتدع. ما يؤتمن مبتدع يرد على مبتدع, ما يؤتمن, لأنه يرد عليه من منظور بدعته. فلربما خطأه في صواب أو صوبه في خطأ, لأنه ينظر من منظور بدعته لا ينظر من منظور الشريعة ومنظور الحق. إذن هذا هشام بن الحكم الممثل الذي مثل الله بخلقه, تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لماذا الذهبي يترجم مثل هؤلاء؟ الذهبي رحمه الله كتابه كتاب ترجمة وتاريخ, والذين يؤلفون في كتب التراجم والتواريخ يتوسعون ويذكرون كل من له تصانيف أو شأن, سواء كان هذا الشأن في حق أم كان في باطن, ويبين أثناء الترجمة ولا يسكت, يبين الضلال ويبين الضلال ويتعقب. فحين ذكرهم في هذا الكتاب في السير, لأنهم امتلئت بهم الأمة وكانت لهم تآليف ولهم من يستمع إليهم ولهم من يتأثر بقولهم, فترجم لهم وحذر منهم ليعذر عند الله سبحانه وتعالى أنه قد بينهم للناس. فهذا شأن من كتب في التراجم, وليس هذا من باب الموازنات. حين يقول بعض الناس بمنهج الموازنات حين تحذر من مبطل, يقولون كونوا كالذهبي يذكر الحسنات والسيئات, أنتم تقولون فلان أخطأ في كذا وفلان مخطئ وفلان مبتدع وفلان ضال وفلان منحرف وفلان منجرف وفلان تالف وفلان هالك, قولوا أنه كان وكان اثنوا عليه خيرا. نعم, والجواب وكشف هذه الشبهة أن هناك فرقا بين بيان المجرح الذي فتن الناس ليحذره الناس وبين التراجم. فحين تحذر من شخص تذكر خطأه, تحذر من خطأه حتى ولو كان في العبادة ما كان ولو كان في العلم ما كان وعنده أخطاء وزلات وضلالات, حذر منه. لا يلزمك أن تقول فلان هذا إمام في الفقه مؤلف كبير وعالم نحرير وعابد شهير وعلى يديه اهتدى خلق كثير وله طلاب ملأوا السهل والجبل وله كذا وله كذا, تثني عليه بقائمة ثم تقول لكنه بعد لكنه ما عاد الناس ما عاد يحذرونه، ما يحذر الناس من من أضل الناس إذا وزن بين حسناته وسيئاته. الموازين عند رب العالمين. وأما عند الجرح والتعديل هيحتاج أن تذكر الحسنات عند الجرح والتعديل، بل يذكر ما فيه من الخطأ والخطل ليحذره الناس. أما حسناته مع سيئاته فهذا إلى ربه، لكن نحن علينا أن ننهى عن المنكر. أرأيت لو أن شخصا يفعل منكرا أمامك فشكوته إلى الوالي، ماذا تذهب وتقول له لأجل أن تحذر الوالي من شره وترفع أمره إلى الوالي؟ ماذا تقول؟ فلان يشرب الخمر مثلا، فلان يفعل كذا، فلان يفعل كذا، تشكوه وتذكر ما فيه لإنكار المنكر عليه. هل يحتاج أن تقول يا أيها القاضي إن فلانا يصلي ويصوم ويتصدق وأثر السجود في جبهته مثل ركبة المعز، وهو رجل حسن الجيران، يعني حسن مع أخلاقه مع جيرانه، حسن مع كذا إلى آخره، ثم تقول بعد ذلك تذكر ما وقع فيه من الشيء المنكر الذي تنكر عليه؟ الجواب لا، لا يلزم كذلك، إنما تذكر المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فيه بلسانه. متى تحتاج أن تذكر شيئا من ذلك؟ إذا كان الرجل على خير على صلاح لكن زل في مسألة، وتقول له يا فلان، أو إذا شكوته تشكوه وتقول ما ننقم عليه إلا أنه كذا وكذا وهو رجل صالح، لا بأس. نعم في ذكر زل بها عالم، نعم، وتبين أن هذا من باب من دافع المحبة، من دافع، نعم. أما منهج الموازنات في كل شيء فهذا ليس من منهج السلف. وما يذكره الذهبي رحمه الله وغيره إنما هذا يكون في سياق التراجم، والمترجم متوسع يذكر الشيء الذي له والشيء الذي عليه. كتب التراجم حين يذكرون الشخص يقولون فلان ضعيف، فلان متروك، فلان سيء الحفظ، فلان كذا، فلان كذا، هل تراهم يذكرون عبادته؟ يذكرون فضله؟ ربما تكلموا في أناس كما قال بعض المحدثين إنا لنتكلم في أناس لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة، يعني ونحن نتكلم فيهم نصيحة للأمة، فيقولون فلان ضعيف، فلان منكر الحديث، فلان متروك، فلان فيه نظر، فلان نعم مغفل في الحديث، أو ما أشبه ذلك. يذكرون الشيء الذي يحتاجه الناس. الله المستعان.